إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة، أشكر الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجد، وهو الذي وفق لهذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم ويجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، لا شك أن هناك مرض من أمراض القلوب، مرض خطير فتاك يهلك الإنسان ويوبق حياته ويجلب له الشقاوة ويبعد عن السعادة، ألا وهو مرض الغفلة التي تغطي القلوب، مرض الغفلة التي تغطي القلوب وتحول بين الإنسان وبين ما يكون من أسباب سعادته في الآخرة. ولا شك أن الغفلة كما ذكرها أهل العلم هي متابعة النفس على ما تشتهيه، وقتل الأوقات، وقتل الأوقات وتضييعها، هذا يقال له من الغفلة. وقيل بأن الغفلة هي ترك الشيء باختيار، فبينها وبين النسيان فرق، فالنسيان هو ترك الشيء بغير اختيار الإنسان، أما الغفلة فهي ترك الشيء باختياره، ولهذا لا يؤاخذ الله تعالى على النسيان، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الغفلة فيعاقب عليها إن لم يتوب إلى الله تعالى وإن لم يرحمه ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس ما يعالج هذه الغفلة، بل ربنا عز وجل في كتابه العزيز بين ذلك بيانا واضحا. والغفلة في الحقيقة تكون عن الله تعالى وعن أسمائه وعن أفعاله وعن عظمته وعن انتقامه للمجرمين وعن عفوه عن المحسنين وغير ذلك، وغفلة عن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما هو عليه من الهدى والنور، وما هو عليه من الأخلاق الحميدة، وما هو عليه من الشجاعة وحسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وغفلة عن دينه عليه الصلاة والسلام وعن محاسن دينه صلوات الله وسلامه عليه، وغفلة عن الموت وسكراته، وغفلة عن حمل الإنسان على الأكتاف حينما يقال أو يقول وهو يحمل على الأكتاف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. غفلة عن عذاب القبر ونعيمه، غفلة عن سؤال منكر ونكير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن كل إنسان يفتن في قبره فيقال له من ربك، ما دينك، من نبيك. غفلة عن حياة البرزخ وما يجري فيها وما يطول فيها على أهلها، لأن الناس الآن من آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن في حياة برزخية هي من الآخرة، لكنها بين الآخرة وبين الدنيا، لم تكن من الآخرة على الحقيقة ولم تكن من الدنيا، وإنما هي برزخ له حياة برزخية. أهل الإيمان والسعادة في جنات النعيم على حسب أعمالهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن، نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم يبعثه. غفلة عن عذاب أهل الجحيم في نار في البرزخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس عليه الصلاة والسلام ما يجري، ولهذا كان عثمان رضي الله عنه حينما يقف على القبور يبكي رضي الله عنه، فيقال له أنت تبكي حينما تقف على القبر ولكنك لا تبكي إذا ذكرت الجنة والنار. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة أو القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه نجا مما بعده وإن فإن نجا منه كان ما بعده أيسر وإن لم ينجو منه لم ينجو مما بعده. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت شيئا أفظع من عذاب من القبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس قد غفلوا عن هذا غفلة عن خروج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، وحينئذ يجب على المسلم أن يتذكر ذلك. غفلة عن الوقوف بين يدي الله تعالى وعن معرفة ما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرقون في الموقف، منهم من يعرق إلى كعبيه ومنهم من يعرق إلى ركبتيه ومنهم من يعرق إلى حقويه ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الشمس تدنو منهم مقدار ميل، قيل مقدار ميل المكحلة وقيل مقدار ميل من الأرض على حسب القياسات المعروفة والله تعالى أعلم، ولكنها شمس شديدة في حر شديد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذا اليوم العظيم الذي تدنو الشمس من رؤوس العباد طوله 500 سنة كما ثبت عن 50,000 سنة. ولهذا ثبت في الحديث الصريح الصحيح في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فيكوى بها فيحمى عليها ثم يكوى بها جنبه وجنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا يدل دلالة صريحة على أن هو معنى الآية والله أعلم أنها طول هذا اليوم، ولكن ذكر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أن هذا الطول لا يكون على المؤمن إلا كوقت صلاة من الصلوات المكتوبة، وهذا من فضل الله تعالى. غفلة عن ذود بعض الناس عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من الناس يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر كيزانه عدد نجوم السماء لونه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ريحه أطيب من ريح المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يصب فيه مزابان من كوثر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكل نبي حوض، ولكن يأتي بعض الناس فيذادون تذودهم الملائكة ويردونهم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقول إنك ما لا تدري، وفي رواية أمتي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن غير بعدي وبدل سحقا له ثم سحقا. غفلة عن الميزان، وغفلة عن تطاير الصحف، غفلة عن المرور على الصراط، غفلة عن الجنة والنار، غفلة عن ما يجريه الله تعالى في يوم القيامة، وهكذا غفلات تتتابع على قلوب كثير من الناس. وقد يقع المتكلم في الغفلة وهو لا يشعر، قد يعالج الطبيب الناس وهو لا يعالج نفسه. فأسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه العزيز، وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فبيّن خطر الغفلة، بيّنها سبحانه في كتابه، قال تعالى في بيان ذلك فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فإغراق قوم فرعون بسبب التكذيب وبسبب الغفلة عن آيات الله تعالى وبسبب الغفلة عن الله تعالى. وبين سبحانه وتعالى أنه قد يصرف الإنسان عن ذكر الله تعالى وعن دينه وعن آياته وعن الإيمان بسبب إعراضه عن الله تعالى. كما قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فسبب ذلك، سبب ذلك التكذيب والغفلة، ولهذا صرفهم الله تعالى عن الإيمان. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. وبين النبي عليه الله تعالى بل أمر بذلك، وأمر بذكره سبحانه وتعالى كما سيأتي بعلاج غفلة، لكن هذا في سياق الآيات. قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. قال: ولا تكن نهي عن الغفلة من الله تعالى سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كثير من الناس، أمتنا، أعوذ بالله أن أكون وأنتم وجميع المؤمنين منهم، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، غافلون، معرضون. وهذا مرض خطير، ينبغي للمسلم أن يسأل الله العفو والعافية من هذا المرض. ولهذا بيّن الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والمقصود أن الله تعالى بيّن في آيات كثيرة التحذير من الغفلة، وقال: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم الحسرة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه يؤتى بالموت، لا يؤتى بملك الموت، وإنما الموت الآلة التي يستخدمها ملك الموت، يؤتى بالموت فيوقف بين الجنة والنار في صورة كبش أقرن أملح، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ أو هل عرفتم هذا؟ ويا أهل النار هل عرفتم هذا؟ فقالوا: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذا يوم الحسرة حينما يذبح الموت بين الجنة والنار، لا موت، فهذه حسرة على الكافرين وفرح للمؤمنين. وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، قلوبهم لاهية، قلوبهم لاهية وأبدانهم لاعبة. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك، وبيّن بأنهم من الغافلين. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، إنا كنا ظالمين. كانوا في غفلة من هذا اليوم الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كثير من الناس يعلم ظاهر الحياة الدنيا ويعلم أمورها، ولكن كثير منهم لا يعلمون عن الآخرة هم غافلون. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن بعض الناس ربما يمسك الدنانير أو يرفع الدنانير بيده فيعرف كم عددها، يعرف عدد الدنانير. وأنا قد رأيت بعض الناس حينما عرض بعيني رأيته ووضع في يده نقودا كثيرة فوزنها بيده فقال: عددها 20,000. والله عددها 20,000، فعدها فوجدها 20,000. هذا يدل على أن كثيرا من الناس قد علموا أمور الدنيا، ولكن كثير منهم قد علموا أمور الدنيا وقد غفلوا عن أمور الآخرة. ولهذا قال وهم على الآخرة هم غافلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قد كان في غفلة من هذا قد غطت الغفلة قلبه حتى أنه ينتبه في هذا الوقت. فعليك يا عبد الله أن تتدبر كلام الله تعالى. ولا شك أن ما من شيء إلا وقد جعل الله له سببا. أسباب لا بد من معرفتها أسباب الغفلة، لها أسباب ولها مظاهر ولها آثار ولها علاج ولها أنواع وأقسام، وهذا يطول لو عدها الإنسان لاستغرق وقتا طويلا ولألف فيها بعض المجلدات، ولكن أقتصر في هذه الكلمة على بعض الأسباب وعلى بعض العلاج. فإذا عرف الإنسان السبب وابتعد عنه وعرف العلاج وامتثله وعمله نجا من الغفلة. فهناك علامات تدل على الإنسان هل هو من الغافلين أو ليس من الغافلين، علامات تدله هل هو من الغافلين أو ليس من الغافلين. من هذه العلامات التثاقل عن طاعة الله تعالى، وهذا من علامات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا يدل على أن من وجد منه التكاسل في طاعة الله تعالى فقد غطت الغفلة على قلبه. كذلك استصغار المحرمات، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه البخاري إن العبد الفاجر ليرى ذنوبه كأن إن العبد المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت الجبل يخاف أن يسقط عليه، جبل معلق فوق رأسه يرى ذنوبه هكذا. وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. هذا يدل على الغفلة. فإذا استصغر الذنوب ورأى بأنها صغيرة ورأى بأن يعني السيئات صغيرة فحينئذ يدل على غفلته، نسأل الله العفو والعافية. والمجاهرة تدل على الغفلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ويصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذا كذلك من الغافلين لأنه يتباهى بالمعاصي ويستصغرها، وحينئذ لا صغيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى، وعليه أن يعلم بأن من أسباب الذنوب أو من أسباب أو من علامات الغفلة تضيع الأوقات، يضيع أوقاته يقتلها. ولهذا يكون يوم القيامة لو سئل يبين الله تعالى ذلك، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ما بقيتم إلا يوم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون، كذلك يوفكون. إذن هؤلاء يقسمون بالله ما لبثوا غير ساعة في الدنيا، هكذا يبين الله تعالى. قال ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يحشر الناس يوم القيامة، يعرف فلان فلانا ويعرف فلانا وفلانا، هذا فلان وهذا فلان، ولكن كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كما بين الله تعالى ذلك. هذا يدل على أن الدنيا قصيرة والأوقات قصيرة، فلا يقطعها بما حرم الله، بل عليه أن يستغلها فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. أما أسباب الغفلة فكثيرة، لكن من أهمها ومن أخطرها ومن أبرزها الجهل بالله تعالى، والجهل بأسمائه، والجهل بآياته، والجهل بأفعاله، والجهل بتقديره، والجهل بجميع ما يخبر به سبحانه وتعالى. ولهذا يجهل كثير من الناس أسماءه وصفاته وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يجهل هذا، ويجهل كثيرا مما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مدح الله تعالى العلماء ومدح العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. وهكذا بين الله تعالى يعني قبح الجهل، فالمسلم عليه أن يبتعد عن الجهل، وعليه أن يعلم بأنه السبب الأول من أسباب الغفلة. ولهذا من الأسباب كذلك المعاصي التي تغطي القلوب، كما قال الله تعالى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. هذا يدل على أن المعاصي من أسباب الغفلة، ومن أسباب تغطية القلوب، ومن أسباب سواد الوجوه في الدنيا والآخرة. فعلى العبد أن يعلم ذلك، قد بين الله تعالى ذلك في كتابه وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الإعراض عن دين الله تعالى كذلك هذا من الأسباب، من أسباب الغفلة، الإعراض عن دين الله تعالى وعن ما أمر الله به واتباع الهوى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، معرضون عما أمروا به، معرضون عما نهوا عنه فيفعلوه، وهذا يدل على إعراضهم. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. سد الله عليه أبواب الهداية، نسأل الله العافية، أبواب الخير سدها الله تعالى عليه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. السمع ختم عليه، والقلب ختم عليه، والبصر كذلك، إذن فأنى له الهداية؟ نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى ثلاثة نفر إليه عليه الصلاة والسلام وجدوه في حلقة علمية، فقال ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة. دخل ثلاثة، أما أحدهم فجلس آوى ودخل في الصف، وأما الآخر فجلس خلف الصف، وأما الثالث فخرج. فقال ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهم فآوى فآواه الله، يعني سد الخلل ودخل في الحلقة، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا فيه خطر، إذا سمع الإنسان الذكر أو سمع أي شيء يتلى عليه ألا يخرج، يخشى عليه. لا نقول بأنه يجزم بذلك، لأن الإنسان قد يكون مشغولا وقد يكون معذورا، لكن عليه أن يجاهد نفسه، يخشى أن يكون مثل هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما هذا وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله العفو والعافية. قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نسأل الله العفو والعافية، سد الله عليهم أبواب الهداية. هذا في المنافقين، قيل بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما خرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام حضر بعض المنافقين وخرج وعند باب المسجد قال ماذا قال آنفا، ماذا يقول؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ما عنده غفلة، غفلة النفاق، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الإنسان يسأل نفسه إذا حضر خطبة أو حضر كلمة أو حضر موعظة أو غير ذلك من أنواع الذكر، عليه أن يسأل نفسه ماذا خرج به من الفوائد، فإن فهم بعض الشيء فهو على خير، وإن لم يفهم فهذا غفلة، هذه غفلة عظيمة. دخلت أنا وبعض الناس قبل سنين عند خطيب موفق مؤثر على القلوب، وحينما خرجنا وكانت خطبته مفهومة، خرجنا من المسجد قلت ماذا يقول هذا الخطيب يا فلان؟ قال كلام جميل. قلت ماذا يقول؟ قال كلام طيب جزاه الله خيرا، كلام مفيد. قلت ماذا يقول؟ قال يقول الصلاة وما الصلاة، ولا تكلم عن الصلاة ولا بحرف واحد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فبعض الناس يحضر الخطب من ماذا خرجت به من الفائدة؟ ماذا استفدت؟ على الأقل لو تحفظ حديث أو آية أو موضوع الكلمة تعرف معناها وما تدل عليه، هذا فيه فوائد. أما كل لسان يخرج كما دخل هذا خطر عظيم ويدل على الغفلة. أسأل الله العفو لي ولكم ولجميع المؤمن العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كذلك من الأسباب التي تسبب الغفلة للإنسان صحبة الغافلين، يلسى السوء، هذه من الأسباب الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وفي لفظ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فد المرء دينه هو على دين خليله. على المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، هو مثل قرينه، ولو قال أنا أدعوه إلى الله وأعلمه الخير، لا، إلا إذا كان صادقا يعلمه الخير ويدعو إلى الله وقد أمن الفتنة والشر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بذلك. قال بعض القائلين صحبة الأخيار للقلب دواء، تزيد في القلب نشاطا وقوى، وصحبة الجهال داء وعمى، تزيد في القلب السقيم سقما. قال بعضهم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الردي فتردى مع الردى. كذلك قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وبين الله عز وجل ونهى عن ذلك كما سمعت، ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، لا تطع هؤلاء الفسقة وهؤلاء جلساء السوء، عليك أن تبتعد عنهم. كذلك من أسباب الغفلة ترك صلاة الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. وثبت بالحديث الآخر الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية. كذلك صلاة الجماعة كما ثبت في سنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا يدل على أن من تأخر عن صلاة الجماعة فإنه قد توعده النبي عليه الصلاة والسلام بالطبع على القلب. كذلك من أسباب الغفلة التي تسبب الغفلة والتي تزرع الغفلة في القلوب طول الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عنده أمال طويلة، يخطط لمئة سنة أو 200 سنة في أعماله الدنيوية. سبحان الله، مررت أنا وبعض الناس من غير السعوديين على عمارة عظيمة يعني كلها حديد، فقال سبحان الله سبحان الله، ابن آدم عمره 50 إلى 60 50 سنة وقليل من يجوز ذلك، ويخطط ويعمر لمئات السنين. هذا لا يقال بأنه حرام، لكن يفكر الإنسان بأن عنده أمل طويل طويل. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خط يوما خطا مربعا، خط مربعا عليه الصلاة والسلام، ثم داخل الخط خطا وخط خاريا منه، الخط الذي داخل الدائرة خرج عن هذه الدائرة، وخط خططا من جانب هذا الخط. قال هذا الإنسان الذي داخل الدائرة وهذا الذي قد أحاط، وهذا أجله قد أحاط به، وهذا الذي قد خرج هو أمله، وهذه الخطط هي الأعراض. إن أخطأوا هذا نهشوا هذا، وإن أخطأوا هذا نهشوا هذا، فأمله طويل قد تجاوز عمره. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يهرب ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. يهرب ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. هكذا كل ما يكبر الإنسان في عمره يكون حريصا. ولهذا كثير من الناس الآن إذا كان كبيرا في السن تجده حريصا على الأموال في الصدقات، بخيل. إلا من عصم الله، إلا من وفقه الله، إلا من رحم الله، كل ما يكبر في السن يكون بخيل. قد أخبرني بعض الناس أن بعض الناس كان يأتي إلى مدينة الرياض قبل سنوات، فقير وثيابه رديئة ركيكة، ويجمع الصدقات، فمات. فحينما مات وجدوا مخزن داخل بيته، وجدوا فيه نقودا من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، يجمع النقود في رمضان ويخزنها من سنين طويلة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ابن آدم ضعيف لا ينتفع بما يجمع، وهذا يدل على حرص الإنسان. قال بعض القائلين إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإن الربح والخسران في العمل. اعمل يا عبد الله لما يرضي الله تعالى وأبشر بالخير. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري رحمة الله عليه، معلقا عن موقوفا عن علي رضي الله عنه. هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يغتنم حياته بطاعة الله تعالى. من أسباب الغفلة كثرة الضحك، كثير من الناس يضحك ضحكا غريبا. كنت اليوم في الطائرة وسمعت إنسانا سبحان الله يصيح بصوته، يضحك سبحان الله العظيم، فذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة قال من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يخبر من يعمل بهن. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم، ابتعد عما حرم الله تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وهو حديث حسن كما ذكر أهل العلم. هذا يدل على أن كثرة الضحك، فالإنسان المسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، كان يضحك بمعنى أنه تبسم حتى يعني تبدو أنيابه عليه الصلاة والسلام، ولكن القهقهة التي تبطل الصلاة هذه مذمومة، فكونه يقهقه يصيح نسأل الله العفو والعافية، هذا تميت القلب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب الغفلة كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي، القلب القاسي. فكل الإنسان يذكر الدنيا ويذكر أمورا كثيرة هذا يبعدها. وأسباب الغفلة كثيرة، ولكن ما سمعتم هو لبها وهو أجلها، وإلا فأسبابها كثيرة. أما علاج الغفلة، فعلاج الغفلة بين في كتاب الله تعالى وبين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. منها العلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 4 مسائل ويعمل بهن. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم، هذا العلم النافع الذي مدحه الله تعالى، وهو في الحقيقة وإدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وهو كشف الحقائق، كشف الشيء على حقيقته. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا للجنة، وهو النور، العلم نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كأنه قيل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فكأنه قيل: ومن يترك هذا النور؟ ومن يترك هذا الخير العظيم؟ ومن يترك هذه السعادة؟ فكأن الجواب: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلا شك أن العلم نور يهدي الإنسان لأقوم الطرق ويهديه إلى ما يحبه الله ويرضاه، لأنه أخذه عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالازدياد من شيء في القرآن إلا من العلم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فالعلم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يزيده علما. والعلم علمان: علم القلب وعلم اللسان. فعلم القلب هو من الأشياء الممدوحة مع علم اللسان، هذا من أسباب السعادة. إذا اجتمع علم القلب مع علم اللسان فكان الإنسان في قلبه عالما بالله تعالى، خاشيا لله، محبا لله، مراقبا لله، راغبا فيما عند الله تعالى، فحينئذ يحب ما يحبه الله. هذا علم القلب، علم الخشية. ولهذا كثير من الناس، بل قليل من الناس، عامة الناس، ربما يستفيد منه طلاب العلم والعلماء بعد كذلك، كثير بعض الناس قد أوتي الحكمة على لسانه، أوتي الحكمة وهو لا يقرأ ولا يكتب. قل: اتقوا الله عباد الله، راقبوا الله، ألا تعلمون أنكم ستنتقلون من هذه الحياة الدنيا، وأن الدنيا لا قيمة لها إلا بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. علموا الناس الخير، لا تتكاسلوا، أنتم مسؤولون عن هؤلاء الناس، مسؤولون عن العلم، مسؤولون عن تبليغ الناس الخير وتعليمهم الخير. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يقرأ ولا يكتب، هذا يدل على علم القلب، علم الخشية، علم الحبة لله، علم المراقبة لله، وعلم اللسان، علم اللسان بالقرآن والسنة. فإذا اجتمع العلمان كان من أسباب سعادة الإنسان. أما إذا انفرد علم اللسان بدون علم القلب فهذا علم المنافقين، يقولون ما لا يفعلون، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن العلم لا بد أن يكون لله تعالى. والدنيا كلها لا قيمة لها ولا خير فيها إلا بالعلم وبالخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، أي مذمومة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وما والاه يدخل فيه كل شيء يراد به وجه الله، كما في تعريف العبادة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العمل إذا عمل الإنسان عملا أو توظف وظيفة أو قام بعمل يقصد بذلك وجه الله ويقصد بذلك استغناءه عن الناس ويقصد بذلك القيام بالواجب والنفقة على الأهل والأقارب والقيام بما يحبه الله ويرضاه، هذا مما يوالي العلم. قال: إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. كذلك ذكر الله تعالى من أعظم أسباب، من أعظم العلاج للغفلة، والله تعالى أمر به قال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم أو ألا أنبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: قلنا بلى يا رسول. قال: ذكر الله تعالى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. حديث صحيح رواه البخاري وغيره، هذا يدل على فضل الذكر وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. مجالس الذكر من أعظم العلاج للغفلة، أعظم علاج الغفلة مجالس الذكر، حضور حلقات العلم، حضور المحاضرات، حضور الندوات، حضور الدروس العلمية، حضور الكلمات النافعة التي يذكر فيها كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم من الصحابة قد جلسوا، فقال: ما أجلسكما هنا؟ قالوا: نذكر الله تعالى ونذكر ما من به علينا. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما أني لم أستحل بكم تهمة بكم، ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. الله أكبر، الله عز وجل يباهي بهم الملائكة لأنهم يذكرونه سبحانه وتعالى. مجالس الذكر لها فضائل عظيمة، ومنها أنه يغفر لكل إنسان، وأنا أرجو الله تعالى وأسأله عز وجل أن يغفر لي ولكم في هذه الحلقة وهذه الجلسة، إنه على كل شيء قدير. فإنه ينطبق عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمن وفقه الله: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم حفوا هذه الحلقات إلى السماء، فيسألهم الله تعالى وهو أعلم: كيف وجدتم عباد؟ قال: يذكرونك ويكبرونك ويسبحونك. قال: ماذا يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قالوا: ماذا يستعيدون؟ قال: يستعيدونك من النار. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: والله يا ربي ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكان أشد لها طلبا. قال: هل رأوا ناري؟ قالوا: والله يا ربي ما رأوها. قالوا: كيف لو رأوا؟ قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: والله يا ربي لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا. قال: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة: يا ربي فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لي حاجة. قال: وله غفرتهم القوم لا يشق بهم جليسهم. رواه البخاري. وهذا الحديث والعلم عند الله تعالى مستثنى من النية. الأعمال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكأن هذا الحديث والعلم عند الله تعالى يخصص حلقات الذكر، وأنه يغفر حتى بدون نية. لو أراد الإنسان أن يقابل شخصا في حلقة من الحلقات يريد منه شيئا، ولكن ينتظر على مضض لعل هذه الحلقة تنتهي وجالس، فهو يغفر له بظاهر هذا الحديث. والله تعالى ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، من يحجر عليه سبحانه وتعالى؟ هذا من فضائل حلقات الذكر. ولهذا جاء في الحديث الآخر، وبعض أهل العلم حسنه وقال بأنه حسن، أنه يقال لمن كان في الحلقة: أن قوموا مغفور لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات، وهذا من فضل الله تعالى. ومن أعظم الذكر كلام الله تعالى، خير الكلام كلام الله تعالى، القرآن العظيم هو أعظم الذكر وهو القرآن العظيم. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هذا الذكر له مواطن، له مواطن وله أحوال. فذكر مطلق يقال في أي وقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن فضله، قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يكسب كل أحدنا 1000 حسنة في اليوم؟ قال: يسبح 100 تسبيح فيكتب فيكسب 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطيئة. سبحان الله، يعني يقول سبحان الله سبحان الله، ما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا، سبحان الله 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 سبحان الله، حتى ينهي 100 ينهيها في دقيقة، يكسب 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تنسى، أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قيل: وكيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 خطيئة إذا قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله فقط. أما سبحان الله وبحمده فهذه كلمتان عظيمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وحسن الألباني رحمه الله. هذا يدل على أن فضل التسبيح له فضل عظيم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: من سبح الله في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله بحمده سبحان الله، من سبح الله في يوم 100 مرة حطت خطاياه، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده، خير عظيم. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 10 مرات كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قال: ومن قال 10 مرات قال كانت له عدة 10 رقاب، 100 مرة يعني، إذا قال 100 كانت له عدة 10 رقاب، وموحي عنه 100 سيئة وكتب له 100 حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما أجابه يوم القيامة إلا رجل زاد على ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجل أتى إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه وأنا أسمع، قال: يا شيخ رحمك الله، يا شيخ أنا أسبح 100 تسبيحة، أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة، فهل أجعل فيها يحيي ويميت أو بدون يحيميت؟ قال: تقولها 100 مرة؟ قال: نعم يا شيخ، تقولها 100 مرة، يعظم من شأنها. هذا كأن الشيخ يدعو إليها، كأنه يرقب. قال: ما شاء الله ما شاء. قل سواء قلت يحيي وميت أو اقتصرت عليها، هذا عمل طيب وشكر على ذلك. هذا يدل على عظم هذه الكلمة العظيمة، فالإنسان عليه أن يذكر الله تعالى، هذا ذكر مطلق في أي وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على فضل الذكر المطلق. قال: الباقيات الصالحات سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكر مطلق، يعني في أي وقت، ذكر مقيد: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار أدبار الصلوات، أذكار الدخول، أذكار الخروج من المنزل، أذكار ركوب الدابة، أذكار دخول يعني دورة المياه، أذكار الخروج منها، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج من المسجد، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار النوم، أذكار كثيرة مقيدة، فعلى المسلم أن يتتبعها وأن يحافظ عليها حتى يكون من الذاكرين الله تعالى كثيرا وممن يحبهم الله تعالى. ومن أعظم علاج الغفلة التوبة من جميع المعاصي والسيئات، التوبة، من تاب تاب الله عليه وطهر قلبه. ولهذا قل يا عبادي، قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اختلف المفسرون رحمة الله عليهم هل التائب من الذنوب تبدل ذنوبه حسنات وإن كانت ذنوبه كالجبال؟ فمنهم من قال ومنهم من قال نعم على ظاهر الآية، لأن الله قال ذلك والله عز وجل قال ويبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا تاب توبة صادقة ندم على ما فعل وأقلع عن الذنب وعزم أن لا يعود ورد الحقوق إلى أصحابها وكان ذلك قبل الغرغرة بدلت سيئاته حسنات وإن كانت مثل الجبال. فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والاستغفار كذلك من علاج الغفلة. الاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، بل ثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفر في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور أو الغفور الرحيم في المجلس الواحد 100 مرة. وكم تعد الإنسان منا في المجلس الواحد غيبة ونميمة وقيل وقال وكثرة السؤال في مجلس واحد يعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. لو قيل لبعض الناس تقول يعني ريال 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 وينزل عليك ريال في جيبك لرأيت الكلام الكثير من أجل الدنيا، لكن يقال له الاستغفار والتسبيح يحصل به الحسنات العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يدل على عدم يعني العناية ويدل على الغفلة. وبين الله تعالى وذكر وأثنى على المستغفرين بالأسحار في آيات كثيرة. الدعاء من أعظم أسباب علاج الغفلة، الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صل وسلم عليه. فقيل يا رسول الله وأنت رسول الله؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عليه الصلاة والسلام. كان يخاف أن يطبع على قلبه، اللهم صل وسلم عليه. إن القلوب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه صلوات الله وسلامه عليه. المحافظة على الصلوات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له بالدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخر له إلى يوم القيامة. فقالوا يا رسول الله إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء؟ قال الله أكثر سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله تعالى التوفيق والهداية. وقال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال، أنا وأنت وأي إنسان ضال إلا بهداية الله تعالى، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تهدينا لما تحبه وترضاه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فعليك أن تسأل الله تعالى الهداية. المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، رواه ابن خزيمة. هذا يدل على أن المحافظة على الصلوات الخمس تكون من أسباب السلامة من الغفلة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 40 يوما مع جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا يدل على عظم هذا الأمر. صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، وهذا من فضل الله تعالى. الحرص على قيام الليل هذا يكون من أسباب السلامة من الغفلة، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات يقرأ من الليل، 10 آيات قام بها، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. هذا فينبغي للمسلم أن يغتنم وقت السحر، وقت النزول حينما ينزل ربنا عز وجل يقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر ينزل نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والله قد أثنى على الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جبريل أتاه فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، ما تعيش تموت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، مهما أي شيء تحبه من الزوجة، من الولد، من الأقارب، من الأب، من الأم، لا بد فارقه، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن عز المؤمن أو شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وننتظر الأذان وبالله التوفيق. نعم. على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اجعل تام صلاة القائم على محمد وسيد الله وعلى مقام محمد حتى ذكر الخيرات. من علاج الغفلة أمور كثيرة، أقتصر على ذكر العناوين فقط، لأن كل عنوان يحتاج إلى مؤلف، يحتاج إلى محاضرة مستقلة. مثال ذلك التقوى، رأس مراقبة الله تعالى، هذا يحتاج محاضرة مستقلة. هذا من علاج التقوى، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما يخفى علي غيب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما قلت. الموضوع طويل. ومن كذلك من العلاج العظيم لذلكم الزهد في الدنيا، الزهد بمعنى ترك الحرام، ترك ما حرم الله، وترك ما يشغل عن الآخرة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما بسط على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، في رواية فتلهيكم كما أهلكتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا راكب كراكب سارة تحت سارة في يوم صائف ثم استظل تحت شجرة ثم راح وتركها عليه الصلاة والسلام. قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دخل يوما السوق عليه الصلاة والسلام فوجد جديا تيسا صغيرا صغير الاذنين فأخذه ورفعه ميت جيفة، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: لا نحب يا رسول الله. قال: أيكم يحب أن يكون له أي مجانا؟ قال: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه يعني مصطلب الإذنين. أسك، فكيف به ميت؟ قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فعلى الإنسان أن لا يغتر بالدنيا، وعلى عليه أن يلتزم بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن عمل في الدنيا فعليه أن يبتغي بذلك وجه الله تعالى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. فإذا كان المال صالحا وكان يستخدم بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يثاب عليه. والأمور كثيرة والموضوع طويل، لكني أقتصر على ما سمعتم، لأن الأسئلة كأنها كثرت. وأعظم العلاج الذي ينبغي للمسلم أن يذكره دائما أن يذكر الموت، يذكر الموت، هذه من اللذات، اذكروا هذه من اللذات، هذا قاطع اللذات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذكروا هذه من اللذات. في رواية: فإنه ما ذكر فيه قليلا إلا كثره، وما ذكر فيه كثير إلا قلله. يذكره صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب الأمور الدنيوية، ولكنها يقللها عنده، تكون قليلة عنده كأنها لا شيء، لأنه يعلم أنه سيفارقها. يذكره صاحب المصيبة، صاحب المرض، صاحب الفقر، صاحب البلاء، فيعلم بأن هذه الأمور زائلة وأنه ينتقل عنها. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وأختم حديثي بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن أعقل الناس، من يقول لي من أعقل الناس؟ من يعرف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام صرح فيه بأعقل الناس على وجه الأرض؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أفضل الناس؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فمن أكيس الناس؟ أكيس أعقل. قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكيس. حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله أن تكون من أعقل الناس. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله عز وجل الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكرا الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة الوافية، والله يكتبه ويجزيه خير الجزاء. هذا دور الأسئلة. والسائل: أنا طالب في إحدى المكتبات ولكنني لست مستقيما، فهل هذا من الغفلة؟ أنني أفكر دائما بالاستقامة والالتزام، وبماذا تنصحونني يا شيخ؟ قال: فيه طريق سهل لكي يلتزم، لأن يفكر دائما وبعدها أبقى على ما أنا عليه، جزاكم الله خير.
نعم، هذا غفلة وقعت على قلبك، أسأل الله أن يرفع عنك ما وقعت فيه، وأن يرفع عنا جميعا ما وقعنا فيه من الذنوب والغفلات. هذه غفلة غطت على قلبك، نسيت الآخرة، نسيت القبر، نسيت النعيم في جنات النعيم، نسيت العذاب للمجرمين، نسيت هادم اللذات يهجم عليك. حصل تقرير من مسجد الراجح قبل مدة بأن 70% من الموتى من الشباب، ليسوا من الشيب، 70% من الشباب والحوادث، وأنت غافل. فانتبه يا عبد الله، عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وعليك أن تعمل بما سمعت، تأخذ الشريط هذا أو غير ذلك، وعليك أن تتلو كتاب الله تعالى، وتذكر وتدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتسأل الله أن يصلح قلبك، تسأل الله أن يصلح قلبك. نعم.
وكذلك قريبا من هذه الحالة يقول السائل: مشكلتي يا شيخ، أنا شهر أصوم وأصلي، والشهر الذي بعده أنتكس وأصبح ما أصلي مرة، وبعدها ارجع وانتكس، وهكذا، ايش الحل يا شيخ؟
الحل التوبة والرجوع الى الله تعالى. هذا يدل على ان قلبك في غفلة عظيمة. نسأل الله العفو والعافية. تترك الصلاة؟ من ترك الصلاة قد كفر. لو مت وانت تارك الصلاة تكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية، في النار، كعابد الوثن كما ذكر أهل العلم، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول لا فرق بين تارك الصلاة متعمدا وبين عابد الوثن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، هذا على القول الصحيح أنه يكون كافرا مرتدا. فعليك أن تتوب إلى الله قبل أن تندم، قبل أن تقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا، ولكن لا يفعل، ومع ذلك تكون من أسباب توفيقك في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عليك أن تتوب إلى الله تعالى. نعم.
وهذا كذلك يقول أنا تبت إلى الله وقبلت على الالتزام منذ أشهر، ولكن يعترضني بعض الغفلة، ماذا أو بعض الغفلة ماذا أفعل يا شيخ؟ أدعوني بالثبات
مثل الأول. نسأل الله.
يقول مرض التدخين أتركه وأرجع وأتركه وأرجع، جزاك الله.
هذا التدخين هو من علامات المرض بالغفلة، من علامات البلاء، من علامات عدم خوف الله تعالى وعدم مراقبته، وغير ذلك من المعاصي، كلها من أسباب الغفلة. عليك أن تتوب إلى الله تعالى قبل أن تطهر بالنار والعياذ بالله. نعم.
يقول هذا ما هي متى يبدأ وقت الذكر أذكار الصباح، متى يبدأ أذكار المساء، وإذا ذكرت بعد الساعة 7 صباحا أو بعد صلاة العشاء فهل علي شيء؟
أذكار الصباح يذكر أهل العلم بأنها طرفي النهار، من بعد العصر إلى الغروب، ومن بعد الفجر إلى شروق الشمس، لكن من فاته ذلك قاله بعد الغروب وقاله بعد شروق الشمس، لا يترك الذكر. ولعلنا نكتفي بما سمعنا من الأسئلة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك. خلاص.
بارك الله فيك يا شيخ على هذه المحاضرة.